السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني من هذه اللقاءات المباركة التي أسأل الله أن ينفعنا جميعا بها في تدارسنا لكتاب النفيس ورسالة مفيدة، وهي الوسائل المفيدة للحياة السعيدة للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. ووصلنا بالأمس إلى ذكره رحمه الله تعالى السبب الأول من أسباب السعادة، وهو الإيمان بالله والعمل الصالح. ووصلنا عند ذكره الآية التي في سورة النحل، يبدأ الشيخ محمد شريف بقراءتها، ومن ثم يقرأ كلام الشيخ، وإن شاء الله نتم ما تيسر من الرسالة الليلة، وغدا اللقاء الأخير والثالث. تفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: وأعظم الأسباب لذلك وأصلها وأسها هو الإيمان والعمل الصالح. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
أحسنت. هذه الآية التي ذكرها الشيخ رحمه الله هي في سورة النحل، وهذه الآية بشرى لكل مؤمن ومؤمنة يعملون الصالحات، وذلك أن الله سبحانه وتعالى وعد أهل الإيمان الذين يعملون الصالحات بالحياة الطيبة في هذه الدنيا. وما هي الحياة الطيبة؟ الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يبين أن الحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت، ثم ذكر أقوال السلف من الصحابة والتابعين في بيان معنى الحياة الطيبة. قال: روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جماعة من المفسرين أنهم فسروها بالرزق الحلال الطيب. إذن هذا تفسير أن الحياة الطيبة هي الرزق الحلال الطيب. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه فسرها بالقناعة، فسرها بالقناعة. والإنسان إذا كان قنوعا بما رزقه الله تعالى فإنه يجد طعم السعادة ويجد الراحة في قلبه. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن عكرمة وغيرهم أن الحياة الطيبة هي الحياة السعيدة. وهذا المعنى الشامل، وهو المعنى الذي أشرت إليه بالأمس. وقال الضحاك: هي العمل بطاعة الله تعالى والانشراح بطاعة الله تعالى، يعني أن يعمل الإنسان العمل الصالح فيكون قلبه منشرحا مسرورا فرحا بطاعة الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى بعد إيراد هذه الأقوال كلها: والصحيح أن الحياة الطيبة تشمل هذا كله، تشمل هذا كله. فإذا تشمل الرزق الواسع الحلال الطيب، وتشمل الانشراح بطاعة الله والعمل بطاعة الله، وتشمل معان كثيرة من معاني القناعة، وهي الحياة السعيدة. ثم ذكر ابن كثير حديثا رواه الإمام أحمد ورواه مسلم أيضا بنحو لفظ الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وأقنعه الله بما آتاه. وعند مسلم أيضا من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا، يعني يثاب عليها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. إذن المؤمن له ثوابان، ثواب في الدنيا وثواب في الآخرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأما الكافر فيطعم بحسناته ما عمل بها في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. هذا كله ذكره ابن كثير. ولكن قلت لكم بالأمس أن الحياة الطيبة تشمل راحة القلب وطمأنينته وأنس النفس. ثم إنه في الآية التي ذكرها الشيخ عبد الرحمن بن سعدي نجد أن الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين بأنه سيجزيهم أجرا عظيما في الآخرة بأحسن الذي كانوا يعملون، ومن المعلوم لديكم أن أجر الآخرة خير وأبقى. تفضل الشيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فأخبر تعالى ووعد من جمع بين الإيمان والعمل الصالح بالحياة الطيبة في هذه الدار وبالجزاء الحسن في هذه الدار وفي دار القرار.
أحسنت. يذكر الشيخ هنا أنه لابد مع الإيمان من الاجتهاد في عمل الصالحات، ويذكرنا الشيخ بأن من جزاء الأعمال الصالحة في هذه الدنيا حصول ما وعده الله سبحانه وتعالى مما أشرت إليه وأشار إليه من قبل سلف الأمة. أنا أخذته عن سلف الأمة من كلامهم: الرزق الرغيد، الهناء في الحياة، الرضا بما قسم الله، القناعة بما أوتي الإنسان، انشراح الصدر، كل هذا من آثار وبركات طاعة الله تبارك وتعالى. تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسبب ذلك واضح، فإن المؤمنين بالله الإيمان الصحيح المثمر للعمل الصالح المصلح للقلوب والأخلاق والدنيا والآخرة معهم أصول وأسس يتلقون فيها جميع ما يرد عليهم من أسباب السرور والابتهاج وأسباب القلق والهم والأحزان.
حسبه. الشيخ هنا رحمه الله تعالى يذكر أن المؤمنين الذين حققوا الإيمان وكانت أعمالهم صالحة، كيف أعمالهم صالحة؟ يعني أنهم أخلصوا فيها لله تبارك وتعالى، فخلصت من الشرك والعجب، وأيضا هذه الأعمال موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يعملونها على بصيرة على علم وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء تصلح دنياهم وتصلح أنفسهم وتزكو، وأحوالهم صالحة وأخلاقهم حسنة. لماذا؟ بسبب تحقيق الإيمان وبعمل الصالحات. وهؤلاء الذين صفتهم الإيمان وعمل الصالحات وزكت نفوسهم بذلك، هؤلاء يملكون مقومات وأخذوا بأسباب أهلتهم للإفادة من كل ما يتيسر لهم من وسيلة وسبب في تحصيل السعادة ودفع أسباب الهم والحزن والغم. فإذن على المسلم أن يحرص على تحصيل أسباب السعادة وأسباب تفريج الهم وتنفيس الكرب وإذهاب الغم. وسيذكر الشيخ رحمه الله تعالى الأسباب الأخرى بعد هذا السبب. تفضل الشيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: يتلقون المحابة والمسار بقبول لها وشكر عليها واستعمال لها فيما ينفع، فإذا استعملوها على هذا الوجه أحدث لهم من الابتهاج بها والطمع في بقائها وبركتها.
لاحظوا أن الشيخ يريد بيان أن هؤلاء المؤمنين بما لديهم من مقومات السعادة وأسباب تحصيلها إذا رزقوا نعمة من النعم فإنهم يقابلون النعمة بالقبول لها، وهذا القبول يتضمن شهود منة الله سبحانه وتعالى. كيف؟ الإنسان حينما يرزق نعمة أول ما يستحضر، الإنسان الشاكر أول ما يستحضر أن هذه النعمة منة محضة من الله سبحانه وتعالى، وهذه النعمة يتقبلها بشكر لله تعالى ولا يحتقرها ولا يستصغرها ولا يظهر عدم حاجته لها. والشيخ رحمه الله تعالى يشير إلى أن أهل الإيمان متصفون بالقبول الحسن للنعم، وهم مع ذلك انتبه معي، هم مع هذا اتصافهم يعني بالقبول الحسن للنعم معتنون بالشكر لنعمة الله. والشكر للنعم يكون بأنواع، أول ذلك الشكر بالقلب، وما بكم من نعمة فمن الله، أن يكون العبد مستحضرا على الدوام أن ما به من أي نعمة من النعم هو من الله، ليس بحوله اكتسبها وليس بحوله وقوته حصلها ولا بذكائه ولا بفكره، وإنما فضل محض من الله. ثم الشكر باللسان، الثناء على الله سبحانه وتعالى، الحمد لله رب العالمين، كثرة الحمد لله، وكذلك عمل الصالحات التي يقوم بها اللسان، ومن شأن اللسان من ذكر الله تعالى واستغفاره وحمده وشكره وتعداد نعمه، وكذلك الأمر بالخير والنهي عن الشر، كل ذلك من شكر اللسان. وكذلك من الشكر الشكر العملي، أول الشكر العملي أن يستعمل الإنسان النعمة في طاعة الله، يستعمل الصحة فيما يرضي الله، يستعمل الشهادة التي رزقها في طاعة الله تبارك وتعالى، يستعمل ذكاءه الذي أعطاه الله إياه في طاعة الله تبارك وتعالى، يستعمل فصاحته وحسن بيانه في طاعة الله تبارك وتعالى، وهكذا. ثم يستقيم على ما يحبه الله تعالى ويرضاه. إذا حقق الإنسان الأخذ بهذه الأنواع الثلاثة، الشكر بالقلب، الشكر باللسان، الشكر بالقيام بالأعمال الصالحة واستعمال النعم فيما يرضي الله، فإن هذا العبد يديم الله تعالى عليه النعمة بل يزيده من فضله سبحانه. اقرأ الشيخ من قوله: فإذا استعملوها على هذا الوجه. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا استعملوها على هذا الوجه أحدث لهم من الابتهاج بها والطمع في بقائها وبركتها ورجاء ثواب الشاكرين أمورا عظيمة.
والحقيقة أمور، الكتاب كتبها بالفتح بالنصب، لكن هي أمور، لأن الأمور هي التي تحصل فهي فاعل. تفضل.
أحسن الله إليكم.
لكن هذا أنا رأيته في أكثر النسخ. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ورجاء ثواب الشاكرين أمور عظيمة تفوق بخيراتها وبركاتها هذه المسرات التي هذه ثمراتها.
أحسنت. يبين الشيخ لنا أن العبد الذي يوفقه الله تعالى لشكر النعم باستعمالها في مرضاته، ومن قبل شكرها باللسان وشكرها بالقلب، هذا العبد الشاكر يحصل له بهجة دائمة، تحصل له بهجة دائمة، وهذه البهجة الدائمة وهذا السرور يحصل له معه وجود أمل كبير وحسن ظن بالله جل وعلا أنه سيبقي هذه الآلاء وهذه النعم ولا ينزعها منه، وكل ذلك ببركة استعمال الإنسان النعمة في طاعة الله. فلاحظ هذا المعنى، أن الإنسان الذي يستعمل النعمة فيما يرضي الله جل وعلا فهو يرجو بهذا الاستعمال ثواب الله، ومن ثواب الله أن يديم عليه النعمة، فالشاكر تدوم عليه النعم. ثم إن هؤلاء الذين هذا حالهم، هؤلاء يحصلون بهذا الشكر بركات هذه النعم. قد يرزق الإنسان نعمة الولد لكن لا يجد بركة هذه النعمة، يحرم فلا يجد بر الابن. قد يرزق الإنسان زوجة لكن لا يجد بركة الزوجة، تكون في أحوالها وتعاملاتها معه شؤم عليه. قد يرزق الإنسان سيارة جديدة وتكون شؤما عليه، تتعطل ويصرف أموال في إصلاحها، ويذهب مرة إلى الوكالة ومرة إلى ورشة من الورش، وهكذا يتعذب بها. لكن من شكر نعمة الله تعالى وأكثر من الثناء على الله سبحانه وتعالى في أنه رزقه تلك النعمة، فإن الله يجعل لهذه النعمة وفي هذه النعمة بركة، وهذه البركة يحصلها الإنسان فييسر له الخير بهذه النعمة. كم من زوجة كانت خيرا عظيما على زوجها، وكم من ولد كان بارا بوالديه فحمد الله وشكر على نعمة الولد. وكذلك هذه البركات المتتالية التي تترى بسبب شكر النعم تزيد الإنسان أنسا في نفسه، فهو لم يحصل نعمة فقط، وتمنى ولدا، تمنى زوجة فحصل له ما أراد، تمنى وظيفة حصل له ما أراد، لكنه في كل حين يجد بركة بعد بركة بهذه النعمة، فهو في سرور بهذه النعمة وسرور بما ترتب على هذه النعمة من البركات. وهذا كله مع ما يعيشه هذا الشاكر من سرور انتظار ثواب رب العالمين يوم القيامة. فالثواب يوم القيامة أعظم وأكبر، وليس كثواب الدنيا. فالذي ينتظر ثواب الله فإنه مهما متع بهذه النعم فيرى أن ثواب الآخرة أعظم، ولذلك انتظار ثواب الآخرة يجعل الإنسان في فرح وسرور. ثم يبين الشيخ أن هذا النوع الأخير من انتظار ثواب الله تبارك وتعالى في الآخرة من رضاه والفوز بالدرجات العلى من الجنة، هذا أعظم وهذا أفضل وهذا أبقى وهذا خير من متاع الدنيا كله. تفضل الشيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويتلقون المكاره والمضار والهم والغم بالمقاومة لما يمكنهم مقاومته، وتخفيف ما يمكنهم تخفيفه، والصبر الجميل لما ليس لهم منه بد، وبذلك
حسبه. الشيخ يرشدنا رحمه الله، الشيخ السعدي رحمه الله، يرشدنا إلى أن ما يصيب الإنسان أنواع. مما يصيب الإنسان المكاره، أشياء يكرهها ولا يحبها وتنزل به. قد يتعين الإنسان في وظيفة في مكان بعيد، هو يحب هذه الوظيفة لكن المكان بعيد عن الأهلين والأصحاب والأصدقاء، فيكره تلك الأسفار وتلك الإقامة البعيدة عن الأهلين، فهذه مكاره. قد يجد الإنسان مشاق في طلب العلم ويتعب، هذه مكاره. قد يشقى الإنسان وينصب ويتعب في طلب الرزق، هذه مكاره. وكذلك يصيب الإنسان مضار، يفقد شيء من المال، يفقد حبيب من الأحباب، يتضرر في باب رزق كان يستفيد منه ويفيد منه. وكذلك يصيب الهم، يصيب الإنسان الهم، يحمل هم دين أو هم تخوف من أذية إنسان، ويصيب الإنسان كذلك غم. فالإنسان من طبيعته سواء كان برا أو فاجرا يتخذ أنواعا من المقاومات في دفع هذه الأنواع كلها من المصائب والرزايا والهموم والغموم. لكن بماذا يتميز المؤمن؟ يتميز المؤمن بأنه يأخذ بكل الأسباب النافعة، كل الأسباب النافعة التي يمكنه أن يخرج بسببها وبها من الهم والحزن، فيدفع كل هم وكل غم وكل مكروه وضرر. فإذا أهل الإيمان الذين يعملون الصالحات هم الذين يوفقون لأسباب عظيمة من التوكل على الله سبحانه وتعالى، ومن الدعاء، ومن حسن الظن بالله، ومن الاستعانة بالله، ومن الثقة بالله سبحانه وتعالى، ومن ذكر الله بالأذكار التي يحصل بها الفرج، والاستعانة بالصلاة أيضا إلى غير ذلك، والاستعانة بالصدقة إلى غير ذلك. كما أنهم يشتركون مع غيرهم في بذل الأسباب الدنيوية المحضة التي يبذلها كل إنسان. فإذا تميز أهل الإيمان بأن صلتهم بربهم ميزتهم في أسبابهم، ثم هناك أسباب أخرى يشتركون مع غيرهم فيها. ثم يبين الشيخ أيضا مراتب دفع الهم، مراتب دفع الحزن والحزن، مراتب دفع الضراء. فيوضح الشيخ أن أول مرتبة هي مقاومة ما يمكن مقاومته من الهم والحزن والغم والكرب، لا بد من مدافعة. الإنسان لا يستسلم للهم. إذا قيل للإنسان أنك مريض بمرض خطير فلا يستسلم، يقول أنا لن يغير ذهابي إلى الأطباء شيء، هذا تواكل وهذا ليس بصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله من داء إلا وأنزل معه دواء. فإذا أمرنا بالتداوي صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم تداوى عليه الصلاة والسلام وأخذ بالأسباب. كذلك الإنسان إذا كان في ضيق مالي يجب عليه أن يبحث عن أسباب تزيد في رزقه. كذلك الإنسان إذا كان في إشكالات مع زوجه أو له ابن عقه، لا بد أن يبحث عن أسباب في إصلاح أحواله وإصلاح أهله وإصلاح ذريته، فلا بد من أن يقاوم البلاء الذي نزل به. المرتبة الثانية أن يحاول الإنسان تخفيف ما يمكن تخفيفه. يعني إذا قيل للإنسان أنت مريض بمرض، ولكن إذا عملت بهذه الحمية فإن المرض سيخف وسيزول عنك ما أنت فيه من شدة تدريجيا. يجب أن يقاوم الإنسان ويأخذ بالأسباب الممكنة ولا يتردد. كذلك المرتبة الثالثة التي ذكرها الشيخ الصبر الجميل لما لا يستطيع الإنسان دفعه. الصبر الجميل مثاله مثلا إنسان أصابه شلل أو كف بصره، أو إنسان بترت رجله بسبب مرض السكر ونحن نسأل الله العافية لكل المرضى، فماذا يفعل؟ هو الآن لا يستطيع أن يعيد رجله، لا يستطيع أن إذا كان أعمى أن يرد بصره وهكذا. فإذا عليه بالصبر الجميل، والصبر الجميل هو الذي لا شكوى معه ولا ضجر. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن في مقاومة الإنسان لما يكرهه هذه المقاومة لها آثار مباركة. أثناء هذه المدافعة للهموم والأحزان يحصل للإنسان أجر بهذه المدافعة فوق أجر الصبر. كذلك يحصل له قوة القلب ورباطة الجأش، وسيبين الشيخ رحمه الله تعالى كل هذا فيما سيأتي من كلامه رحمه الله تعالى. تفضل الشيخ اقرأ قوله وبذلك يحصل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبذلك يحصل لهم من آثار المكاره من المقاومات النافعة والتجارب والقوة ومن الصبر واحتساب الأجر والثواب أمور عظيمة تضمحل معها المكاره وتحل محلها المسار والآمال الطيبة والطمع في فضل الله وثوابه.
أحسن. يذكر الشيخ أن من أخذ بهذه المقومات، يعني أسباب دفع الهموم والغم، الهموم والغموم والمكاره، من أخذ بهذه الأسباب تتحول الآلام المترتبة على تلك المكاره وتتحول المعاناة التي يجدها حين يعالج أسباب تفريج الهم والغم، يعني يعالج يدافع بأسباب الهم بأسباب تفريج الهم والغم، يتحول ذلك كله إلى آثار مباركة على العبد. فإذا مواجهة المكاره سبب كما قلت في رباطة الجأش وقوة العزيمة وثبات القلب، كما أن هذا يكسب الإنسان تجارب تفيده وأيضا تفيد غيره إذا تأمل حاله، وكذلك يكتسب الإنسان الصبر، الصبر أيضا بالاكتساب، ومن يتصبر يصبره الله. قد لا يكون الإنسان صاحب صبر، لكن حينما يدرب نفسه على الصبر مرة بعد مرة يصبح من الصابرين، وكذلك يكون عند الإنسان احتساب الأجر، احتساب الأجر لا بد منه. الحياة يا أحبتي مليئة بالغموم والهموم والأحزان، لا مفر لنا من الهموم والأحزان، لكن من يحتسب الثواب والأجر عند الله سبحانه وتعالى يهون عليه ما يلقاه من غموم الحياة وهمومها. ولذلك هذا العدد الكبير من المكاره وما يرافقها من مدافعة لها مع الصبر الجميل، هذا كله تضمحل به وتهون معه المكاره، بل إن الإنسان بأخذه المقومات النافعة يجد نعيما وراحة وآمالا طيبة في نفسه، بل ويزيد طمعه في عظيم ثواب الله تبارك وتعالى، فيضمحل الألم ويذهب الهم والغم والحزن، ويحل محله السرور والبهجة. قد يقول قائل: هذا كلام يسطره المشايخ، هل هذا الكلام على أرض الواقع موجود حقيقة؟ هل هو موجود في نفوس كثير من الناس؟ نعم، أنت تجد رجلا مريض ومرضه شديد ولكنه يحمد الله ويشكره. أنا أذكر لكم من الواقع، أحد الأحبة هاتفني وأخبرني أن الطبيب قال له: أنك مريض بمرض السرطان. هذا قريب، قبل 4 أشهر أو 5 أشهر شفاه الله وعافاه. فقلت له: كيف ستفعل؟ قال: ذهبت إلى المستشفى الفلاني وحصل كذا وكذا وصرفوا لي دواء وكذا. قلت له: كيف تجد نفسك؟ قال: الحمد لله مطمئن، الله سيشفيني، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، والله إني أنا وأنا معدود في طلاب العلم، تعلمت منه ومن عظيم صبره. هكذا كثير من الناس هكذا حالهم، ولله الحمد، الصبر والاحتساب وحسن الظن بالله جل وعلا. بعض الناس إذا أصابته إنفلونزا قال: عسى ما تكون كورونا، ثم يوسوس، وإذا انتقل الألم إلى صدره قال: عسى ما تكون ذبحة صدرية. يا رجل، إنفلونزا تمر 4 أسابيع 5 أيام. ولكن من الناس من هو صابر ومحتسب، وإذا زرته وهو في غاية شدته أنت تستفيد زيادة إيمان بسماع كلامه وما تشعره من رضا نفسه عن الله جل وعلا. تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا في الحديث الصحيح أنه قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن.
هذا الحديث رواه مسلم في أواخر كتابه. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن المؤمن أمره كله خير، وهذه الحقيقة بشارة. الجمل التي في هذا الحديث بشارة لكل نفس مؤمنة مصابة ببلاء. ونقف مع هذا الحديث. قد يقول قائل: النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن، فما معنى هذا؟ معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يستحسن حال المؤمن ويعظم فضل وشأن هذا المؤمن. فالمؤمن في الضراء نجده صابر، لا يتضجر، لا يظهر تألمه للناس، ونجده في السراء شاكر لله تبارك وتعالى، لا يطغى ولا يبغي ولا يظلم الناس ولا يتعالى عليهم. فهو في الضراء صابر وراضي، وهو في السراء في شكر لله وإذعان لله، يلهج لسانه بحمد الله تبارك وتعالى. وهذا هو شأن المؤمن، وليس هذا الشأن إلا للمؤمن، لأن قلبه متعلق بربه تبارك وتعالى، ينسب النعم إلى معطيها وهو الله سبحانه وتعالى، ويعلم أنه إذا أصيب بمصيبة فإنه لا يخلو من فوائد عظيمة، أولها تكفير سيئاته كما جاء في الحديث: وما أكثر سيئات الإنسان، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. كذلك حسنات يفوز بها المؤمن، وكذلك ترفع درجته وتكتب له المنزلة، وقد لا يبلغها بصلاة ولا صيام، فيصب عليه من البلاء ما يبلغ به تلك المنزلة التي كتبها الله له، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن هو في الضراء في خير، تكفير للسيئات، وكذلك رفع للدرجات، وكذلك حسنات يحصلها. وفي السراء هو شاكر لنعمة الله تبارك وتعالى، مستعمل لها فيما يرضيه سبحانه وتعالى. تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فأخبر صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يتضاعف غنمه وخيره وثمرات أعماله في كل ما يطرقه من السرور والمكاره.
حسنت، هذا شرحناه. فالمؤمن في حال البلاء هو في فضل من الله سبحانه وتعالى، ثم إن بعد البلاء في هذه الدنيا يكشف الكرب. يا أحبتي، الله تعالى يقول: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فإذا عندنا عسر واحد وعندنا يسران، والواحد لا يغلب اثنين، فالاثنان هما اليسران يغلبان الواحد وهو العسر. والإنسان ما بين مرض وصحة، مرة يمرض مرة يعافى، وكذلك ما بين غنى وفقر، مرة يفتقر مرة يغتني، مرة يضيق عليه رزقه مرة يوسع عليه، وكل ذلك خير للمؤمن. في السراء يشكر الله جل وعلا ويحمده، ولا يطغى ولا يتجبر ولا يتكبر ولا يتعالى على الناس، بل ينفق مما أتاه الله تعالى، ويبذل جاهه ويحسن إلى الخلق بأنواع الإحسان. وفي الضراء هو صابر، هو راض عن ربه تبارك وتعالى، والرضا عن الله سبحانه وتعالى من أعظم الأسباب المسعدة للقلوب، المسعدة للقلوب. ولذلك بعض العلماء يقول أن بعض الناس يكون في هم وغم، يقول متى يكشف عني هذا الغم، متى يذهب عني هذا الغم؟ يقال له: متى رضيت عن ربك كشف عنك الضر وذهب عنك الهم والحزن. تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لهذا تجد اثنين تطرقهما نائبة من نوائب الخير أو الشر فيتفاوتان تفاوتا عظيما في تلقيها، وذلك بحسب تفاوتهما في الإيمان والعمل الصالح.
أحسنت. هنا الشيخ يذكر حال المؤمن وحال غير المؤمن، فالمؤمن الذي يعمل الصالحات ويجتهد في ذلك، تعامله مع المصائب غير تعامل الذي ليس بمؤمن ولا يتزود بصالح العمل. فمراد الشيخ السعدي رحمه الله تعالى بهذا المثال والذي بعده، مراده بيان أثر الإيمان والعمل الصالح في حياة الإنسان عند الشدائد وعند السراء أيضا. فالمؤمن له حال مع البلاء ومع النعم، فما أحسن حال المؤمن في السراء والضراء أيضا. أمره كما قلنا في السراء شكر وفي الضراء رضا عن الله وصبر وكذلك انتظار للفرج. تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هذا الموصوف بهذين الوصفين يتلقى الخير والشر بما ذكرناه من الشكر والصبر وما يتبعهما، فيحدث له السرور والابتهاج وزوال الهم والغم والقلق وضيق الصدر وشقاء الحياة، وتتم له الحياة الطيبة في هذه الدار.
أحسنت. يتحدث الشيخ الآن عن المثال الأول وهو المؤمن الذي يعمل الصالحات وهو مع ذلك عامل بالأسباب، أسباب تفريج الهم وتنفيس الكرب. فهذا المؤمن بإيمانه وعمله الصالح وصبره وأخذه بأسباب الفرج يرزقه الله تعالى السرور والابتهاج، وينعم عليه سبحانه وتعالى بزوال الهم والغم، ويذهب عنه القلق ويذهب عنه ضيق الصدر، وهذا كله يذهب عنه الشقاء في هذه الحياة الدنيا، وتكون الحياة في نظره طيبة ويعيشها حل مذاقها. هذا هو حال المؤمن. ثم يتكلم الشيخ عن المثال الآخر. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والآخر يتلقى المحبة بأشر وبطر وطغيان، فتنحرف أخلاقه ويتلقاها كما تتلقاها البهائم بجشع وهلع، ومع ذلك فإنه غير مستريح القلب بل مشتته. حسبه.
يصف الشيخ حال الغافل اللاهي عن الله جل وعلا، كيف حاله مع النعم إذا أنعم عليه بها، تجده يستقبل نعم الله بأشر وبطر، فتارة ينسب النعمة لمهارته في تحصيلها واكتسابها، وتجده تارة أخرى ينسبها لأهليته لها، يقول أنا أهل للنعمة، وتراه أيضا مفتخر متعالي بالنعم ويطغى على الناس بهذه النعم، فهو في زيغ. وهذا كله يجعله منحرفا عن طريق الشكر وعن طريق الخشوع لله تعالى. المؤمن تزيده النعم خشوع لله وذكر لهذا المنعم سبحانه وتعالى. وأما الذي لا يؤمن بالله ولا يشكر الله جل وعلا فإنه تزيده النعم بطرا وأشرا، وتنحرف سلوكياته وتسوء أخلاقه، سواء في معاملته لنفسه أو معاملته للناس، بل وحتى في معاملته لربه. ويذكر الشيخ أنه يصل الحال بهذا الجاحد إلى مشابهة البهائم في تلقي النعم. البهائم إذا أعطي الطعام أو غيره فإنها تقبل عليه بجشع وهلع، ثم يبين الشيخ أن هذا الجاحد والمنكر للنعم مع ما يعيشه من الاغترار بحاله ونسبة النعم لنفسه فهو في واقع أمره لم يذق طعم السعادة بما رزق من النعم، لأن النعم تثمر حقيقة الطمأنينة والرضا وراحة القلب وأنس النفس، وهذا لم يرزق هذا لأنه لم يكن شاكرا لله تبارك وتعالى، بل تصل به المرحلة أنه يمل النعم ثم يسخطها وكأن الله في نظره هو لم يعطه شيئا، نسأل الله العافية. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومع ذلك فإنه غير مستريح القلب بل مشتته من جهات عديدة، مشتت من جهة خوفه من زوال محبوباته ومن كثرة المعارضات ومن كثرة المعارضات الناشئة عنها غالبا، ومن جهة أن النفوس لا تقف عند حد بل لا تزال متشوفة لأمور أخرى قد تحصل وقد لا تحصل، وإن حصلت على الفرض والتقدير فهو أيضا قلق من الجهات المذكورة.
أحسنت. الشيخ ينبه رحمه الله تعالى إلى أن هذا الغافل عن شكر الله وعن الاعتراف لله بالنعم، هذا المبتلى بالتكبر بالنعمة والعجب بما أوتي وينسب كل شيء لنفسه وحيلته، هو الحقيقة مع زعمه أن هذه النعم هو مستحق لها وأنها بكسبه، لكنه في واقع أمره لا يعيش كما قلت لكم وكما أشار الشيخ سرورا حقيقيا بهذه النعم ولا سعادة بها، فهو كما ذكر الشيخ آنفا فكره مشتت وقلبه تائه في ضروب من أفكار متنوعة تشوش عليه التلذذ بما أوتي من النعم وتنغص عليها الهناء بالنعم وتسلب منه السعادة، لاحظ تسلب منه السعادة، فهو يخاف من جهة أن تزول هذه النعم التي هو فيها، دائما يعيش هذا الخوف، فتراه دائم التفكير في كيفية أن لا تسلب منه نعمة، ويفكر في كل باب يتوقع منه أن تسلب من خلاله نعمة، وكذلك هو يخاف من المعارضات الناشئة عن نفس النعمة غالبا، مثل ماذا؟ مثل أنه يفكر أنه يصيبه حسد فيها أو يتسلط عليه إنسان بأذية بقول أو مكيدة ونحو هذا، ومع هذا كله فهو فيه ما في نفس كل إنسان، كل الناس يحبون المزيد من النعم، لكن هذا عنده طمع كبير في نفسه لا يجد طعم القناعة، دائما هو يسخط نعمة ويريد أفضل منها، وكلما أوتي نعمة وتلذذ بها في ظاهر أمره سخطها ويريد نعمة أخرى، وحتى لو أوتي النعمة التي أرادها ثم النعمة التي طلبها وهكذا، فإن هذه الأمور تسبب له القلق الدائم، دائما هذا الذي يطلب المزيد من متاع الدنيا ولا يقنعه شيء تجده دائما قلق، دائما قلق، يعني لو ملك بيتا مساحته 1000 متر يقول في ناس عندهم بيوت البيت كم 3000 متر فلا يقتنع، وحتى لو حصل 3000 متر يقول في ناس عندهم 6000 متر وفي البيت مرافق متعددة، وهكذا إذا اشترى سيارة 50,000 قال لا تكفي أريد 100، إذا اشترى 100 قال لو اشتريت التي 200,000، وهكذا لا يقتنع بشيء، فهذا يعيش قلق، ولذلك يعني هذا قد يبتلى به حتى الإنسان مع إيمانه حب المزيد، وهذا أمر طبيعي، لكن المؤمن يعالجه بالقناعة ويحمد الله تعالى على ما أوتي من النعم، يعني ليس شرطا وليس مطلوبا أن تحقق كل ما تريد في الدنيا، هذا ليس مطلوب، يكفي الإنسان أن يكون عنده رزق مدرار يتصدق منه وينفق على أهله ويخلص من الدين، يكفي أن يكون عنده بيت يؤوي، يكفي أن يكون عنده سيارة وهكذا، وصحة يذهب بها ويجي ويتعبد لله بها. وحتى الإنسان لو أعطي ما أعطي من المال ومن الجاه ربما يسلب هذه النعم، وربما أيضا يسلب البعض، ولكنه حتى لو لم يسلب شيء من هذه النعم فإنه لا شك ولا ريب أنه راحل وسيفارق ما كان عنده من مال وجاه ومنصب. فإذن القناعة هي الشفاء. تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويتلقى المكاره بقلق وجزع وخوف وضجر، فلا تسأل عن ما يحدث له من شقاء الحياة ومن الأمراض الفكرية والعصبية ومن الخوف الذي قد يصل به إلى أسوأ الحالات وأفظع المزعجات، لأنه لا يرجو ثوابا ولا صبر عنده يسليه ويهون عليه.
أحسنت. الشيخ يتحدث رحمه الله تعالى عن هذا الجاحد للنعم، كيف يتعامل مع ما يصيبه من المصائب، تجده جزوع عند المصاب، ضيق الصدر، كثير التضجر، حياته كلها بسبب هم واحد تنقلب إلى حزن وقلق وشقاء، ومع هذا ففكره مشتت، وتجده متوتر الأعصاب، كئيب. ولاحظ أن الشيخ رحمه الله تعالى ذو ثقافة واسعة، فقد سبر الأمراض التي تصيب هذا النوع من الناس، فذكر الأمراض الفكرية التي في الذهن وذكر الأمراض العصبية. وهذا التقسيم تقسيم للأطباء النفسيين المعاصرين، فيقسمون هناك أمراض عصبية وهناك أمراض تصيب المخ، وإن كان هناك ارتباط بين الأمراض العصبية والأمراض التي تصيب المخ، وكلا النوعين له أثر في حصول الأمراض النفسية. يعني بعض الأمراض النفسية ما سببها؟ اضطراب في الأنزيمات التي في المخ، حتى أنهم ماذا يفعلون في معالجة من لديه اكتئاب شديد؟ يعطونه دواء ينشط هرمون السعادة وهكذا. إذن الشيخ أشار إلى شيء سبق فيه غيره، وأنه كان مطلع رحمه الله تعالى على أنواع الأمراض التي تصيب الناس. وأنا أقول لكل من يعاني هم وحزن، أنا جاءني شاب هنا وشكى لي الهم والحزن، قلت له دع الأدوية النفسية. أنا لا أقول أن لا أحد يستعمل الأدوية النفسية، هي تستعمل الحاجة والطبيب هو الذي يصرفها، لكن أنا أقول أحسن منها وأفضل منها أن يلازم الإنسان المحزون المهموم كتاب الله والأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويتضرع إلى الله وينطرح بين يديه ويكثر من الصدقة. هذه أسباب نافعة في زوال كل هم وفي الاستغناء إن شاء الله عن كل دواء نفسي مهما يكون الإنسان في هم وغم. ثم الشيخ ذكر الاكتئاب، ومدار الاكتئاب يا أحبتي عند الأطباء على أمرين: الخوف والحزن. الخوف والحزن، أي مكتئب عنده خوف وعنده حزن، وهذا من فقه الشيخ رحمه الله تعالى ومعرفته لأمراض النفوس. فإذا المكتئب يعافى أولا من اكتئابه بإذهاب الحزن والهم عنه والخوف، الخوف من المستقبل، الخوف مما يتخوفه في نفسه أو على أولاده أو نحو ذلك، والحزن على ما فاته، وكل هذا يؤدي إلى توتر نفسي واضطراب في السلوكيات وهكذا. الشاهد هنا أن هذا المتسخط يتمادى به خوفه وحزنه فيذهب به بعيدا في هاوية الكآبة. ما هو سبب ذلك يا أحبتي؟ سبب ذلك كله أنه لا يتذكر ثواب الآخرة. لو تذكر المهموم ثواب الآخرة هان عليه كل مصاب. كم سنعيش في الدنيا؟ كم ستعيش في الدنيا؟ وأنا كم سأعيش؟ سنعيش 70 80 90 100 سنة، وبعد ذلك سنرحل. إذن لماذا نفرغ حياتنا ونفرغ قلوبنا للهم والحزن وهي أيام معدودة. اجعلها في طاعة الله، اجعلها في القرب من الله، وتذكر أن هناك يوم وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ألسنا نريد الأجر بغير حساب، أن نعطى بغير حساب يوم القيامة من الأجور والثواب؟ نريد ذلك. إذن علينا بالصبر ونتذكر ثواب الآخرة. فإذا الذي يغفل عن ثواب الآخرة يصيبه الهم والحزن ويمضي به ويهوي به في هاوية الاكتئاب. والإنسان إذا اشتد اكتئابه، نسأل الله الشفاء للمرضى، حتى الصلاة ترى ما يقدر يصلي، حتى وظيفته لا يستطيع أن يذهب إليها. فإذا إذا رأينا مكتئبا أول ما نبدأ بتذكيره بالآخرة وثوابها. ثم مما يهون على الإنسان الصبر الجميل، الصبر القوة في نفسية هذا الإنسان. الصبر في أناس عندهم صبر، ربما لا يكون عندهم ذكر الآخر، لكن عندهم قوة نفسية في التصبر على البلاء، وهذا قد نجده عند بعض الكفار وبعض العصاة والمذنبين الذين صلتهم ضعيفة بالله، لكن عندهم صبر. فالذي حقق الإيمان وعمل الصالحات أولى بأن يكون صابرا. يعني لا ينبغي أن يكون الإنسان من أهل الصلاة والزكاة والصيام والحج والصدقات والذكر ثم أي بلاء يضعفه ويضعف أمامه، هذا لا يصلح، هذا لا ينبغي. ينبغي أن يكون الإنسان صابرا، صبر جميل. ماذا قال أيوب؟ فصبر جميل، صبر لا شكوى فيه. تفضل الشيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكل هذا مشاهد بالتجربة، ومثل واحد من هذا النوع إذا تدبرته ونزلته على أحوال الناس رأيت الفرق العظيم بين المؤمن العامل بمقتضى إيمانه وبين من لم يكن كذلك، وهو أن الدين يحث غاية الحث على القناعة برزق الله وبما آتى العباد من فضله وكرمه المتنوع.
أحسنت. فالمؤمن إذا تفضل
فالمؤمن إذا ابتلي بمرض أو فقر أو نحوه من الأعراض التي كل أحد عرضة لها، فإنه بإيمانه وبما عنده من القناعة والرضا بما قسم الله له يكون قرير العين، لا يتطلب بقلبه أمرا لم يقدر له، ينظر إلى من هو دونه ولا ينظر إلى من هو فوقه، وربما زادت بهجته وسروره وراحته على من هو متحصل على جميع المطالب الدنيوية إذا لم يؤت القناعة.
كما تجد هذا الذي
ليس عنده عمل بمقتضى الإيمان إذا ابتلي بشيء من الفقر أو فقد بعض المطالب الدنيوية تجده في غاية التعاسة والشقاء.
أحسنت. الشيخ بقوله وكل هذا مشاهد بالتجربة، ومثل واحد من هذا النوع إذا تدبرته ونزلته على أحوال الناس رأيت الفرق العظيم بين المؤمن العامل بمقتضى إيمانه وبين من لم يكن كذلك. الشيخ مراده رحمه الله تعالى أن الإنسان يتدبر. أنت حينما تنظر في أحوال الناس لا تنظر نظرة الشامت والعياذ بالله وأعاذني الله وإياكم من النشمة بأحد، ولا تنظر نظرة من يتشفى، وإنما تنظر نظرة المعتبر. فإذا وجدت الشاكرين وجدت الصابرين فاقتدي بهم واستفد منهم صبرهم، وإذا وجدت من عنده تضجر وعنده تسخط فإن استطعت أن تنصح فانصح، ولكن اعتبر بأن هذا المتسخط لن يحقق شيء ولا ينال شيء ولا يستفيد شيء من هذا التسخط. لماذا؟ لأنه يزيد على نفسه الهم والغم ولا يجد أي ثمرة لتسخطه إلا أنه يأثم. ولذلك يقول الشيخ رأيت الفرق العظيم بين المؤمن العامل بمقتضى إيمانه وبين من لم يكن كذلك. من لم يكن كذلك، هذا الاعتبار لابد منه. الإنسان يتفكر ويتدبر في أحوال الناس. ثم ذكر الشيخ قال وهو أن الدين يحث غاية الحث على القناعة برزق الله لاحظ معي أن الشيخ يركز على القناعة، القناعة، لأن الإنسان إذا كانت لديه قناعة فإن الحياة تتسع في نظره وقلبه يسعد. أما الذي لا يملك هذه القناعة فإنه لا يقر باله بشيء، دائما تجده في تسخط ويرى أن أنا ما أعطيت شيء، أنا ما كذا ما أنا. جاءني أحد الأخوة زارني مرة قال يا أخي ذهب عمري، لا سيارة عندي ولا عندي أرض ولا عندي بيت ولا عندي ولا، بدأ يعدد والله هكذا. فقلت له يا فلان أنت متزوج؟ قال نعم. عندك أولاد؟ قال نعم. عندك وظيفة راتبها طيب؟ قال نعم. قلت عندك مرض تعاني منه؟ قال لا. قلت طيب أنت بخير، أنت بفضل من الله، وكل ما تؤمله سيأتي، لكن ينقصك حسن الترتيب والتخطيط لمستقبل أفضل تتحقق به الأماني، لكن أنت في نعم أنت لا تبصرها، وانشغلت بما لا تجده عن شكر ما أنت فيه من النعم. ثم يقول الشيخ فالمؤمن إذا ابتلي بمرض أو فقر أو نحوه من الأغراض التي كل أحد عرضة لها. نعم المؤمن يبتلى بالمرض، يبتلى بالمرض. وأحد الناس مرة قال لماذا العلماء يموتون بالأمراض وخاصة السرطان وغيره؟ قلت يا أخي هم مبتلون مثلهم مثل الناس، والمؤمن مبتلى. ويبتلى الإنسان بالفقر، يبتلى بالفقر، قد يكون غنيا ثم يفتقر، وقد يكون نشأ في فقر ويموت وهو فقير. وأيضا المؤمن يبتلى أيضا في من يحب، قد يفقد محبوب، وأيضا قد يطلب شيئا من الدنيا ولا يحصل له من وظيفة ونحوه، لكنه بإيمانه وبما عنده من القناعة كما قال الشيخ، وبالرضا عن الله وبالرضا بما قسمه الله له سبحانه وتعالى، تجده قرير العين، لا يتطلب بقلبه أمرا لم يقدر له، ينظر إلى من هو دونه. كلما تذكر الإنسان في أمور الدنيا من هو دونه شكر الله على ما هو عليه. فإذا أنت تمشي في الطريق وفيه إنسان مشلول، احمد الله سبحانه وتعالى، عندك رجلان سليمتان والعمود الفقري سليم، تشكر الله وتحمده. كذلك إذا كنت في وظيفة راتبها لا يرضيك فتذكر أن هناك من الناس من وظائفهم رواتبهم محدودة فيها. وهكذا الإنسان ينظر إلى من هو دونه ولا ينظر إلى من هو فوقه. إذا الإنسان دائما ينظر إلى ما هو فوقه، إلى من هو فوقه، فإنه يتعب نفسه ويهلكها بهذا الحزن، لأن الأمور تدبيرها من عند الله وهذه أرزاق مقسومة. ثم يقول الشيخ وربما زادت بهجته وسروره وراحته على من هو متحصل على جميع المطالب الدنيوية. نعم أنت تجد طالب علم فقير يعيش في غرفتين فقط وليس عنده سيارة، لكن فرح مسرور، لكنه فرح مسرور. وتجد إنسان بسيط يعيش في بيت ضيق ولكن أسرته تعيش في سعادة وهناء، وأكثر من غيره الذي أوتي تلك النعم. ربما يؤتى بعض الناس كثير من النعم لكن لا يرزق القناعة. ثم يقول الشيخ كما تجد هذا الذي ليس عنده عمل بمقتضى الإيمان إذا ابتلي بشيء من الفقر أو فقد بعض المطالب الدنيوية تجده في غاية التعاسة والشقاء. بعض الناس إذا أصابه شيء من البلاء، فقدان أمر يصبر عليه كثير من الناس، حياته كلها تتغير، تسوء أحواله. يعني لو مثلا حصلت له إشكالية مالية كل الحياة تسود في نظره، وهذا من ضعف إيمانه. ولو أنه اتقى الله تبارك وتعالى وشكر الله جل وعلا واقتنع بما رزق فإن الحياة ستحلو له. تفضل. وكل هذا مشاهد، وكل هذا مشاهد بالتجربة كذا.
بهذا الشرح
أو لا؟ وين وصلنا؟
تفضل. ومثلا آخر.
ومثلا آخر تفضل. إيه؟
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومثل آخر: إذا حدثت أسباب الخوف وألمت بالإنسان المزعجات، تجد صحيح الإيمان ثابت القلب مطمئن النفس متمكنا من تدبيره وتسييره لهذا الأمر الذي دهمه بما في وسعه من فكر وقول وعمل، قد وطن نفسه لهذا المزعج الملم، وهذه أحوال تريح الإنسان وتثبت فؤاده. كما تجد فاقد الإيمان بعكس هذه الحال.
وصلنا الآن إذا ومثل آخر إذا حدثت أسباب الخوف كذا. نعم. هنا وصلنا ولا؟
نعم شيخ.
هنا؟
نعم.
تفضل اقرأ من هنا، عدها مرة ثانية. ومثل
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومثل آخر: إذا حدثت أسباب الخوف وألمت بالإنسان المزعجات، تجد صحيح الإيمان ثابت القلب مطمئن النفس متمكنا من تدبيره وتسييره لهذا الأمر الذي دهمه بما في وسعه من فكر وقول وعمل.
أحسن، نقف هنا. يتحدث الشيخ عن أن المؤمن إذا حصل عليه من المصاب ما يؤلمه وينزعج منه فإنه تجده ثابت القلب ليس مضطربا، وأيضا هذا الثبات له أثر في أنه يحسن التدبير ولا يجعله مضطرب ومتردد ومشتت الفكر فلا يستطيع أن يحسن تدبيرا، وصبره وثباته وحسن تدبيره يجعله يتجاوز الأزمة التي تنزل به. هذا ما تيسر أن نتدرسه الليلة، وغدا نكمل إن شاء الله، وبإذن الله ألتقي بكم غدا. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم هذا المجلس ويجعله في موازين حسناتنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيراً.